الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الشهادة في النكاح. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال: رواه الترمذي. وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، وأن الوقف أصح، وهذا لا يقدح، لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. هذه أحاديث الباب التي ترجم لها المصنف رحمه الله بقوله: باب الشهادة في النكاح، يعني باب وجوب الشهادة في النكاح، وباب وجوب الإشهاد في النكاح. وجمهور أهل العلم على أن الإشهاد في النكاح شرط يتوقف صحة النكاح عليه، لأن الشرط يؤثر بعدمه، كما يقول علماء الأصول: ما يلزم من عدمه العدم. والمراد بالإشهاد يعني أن يعلن النكاح، حيث يشهد شاهدان على أن الولي زوج فلانا فلانة، لأن فرق ما بين السفاح والنكاح هو الإعلان، إعلان النكاح، وإعلانه إنما يكون بالإشهاد، وأول وسائل الإعلان الإشهاد. ولما كان هذا العقد فيه استباحة للأبضاع كان لا بد من الشهادة، والشهادة المطلوبة في هذا النكاح أن تكون من شاهدي عدل، كما قال الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وكل الشهادات التي تؤدى في الشريعة الإسلامية يشترط فيها العدالة، وما جاء فيها من عبارات تطلق وصف الشهداء فإنها تقيد بالعدالة في تلك الشهادات من باب حمل المطلق على المقيد، ومن باب حمل العام الخاص العام على الخاص. لذلك أشار الإمام الشوكاني رحمه الله أن بعضا من أهل العلم لم يشترط العدالة في الشهادة خاصة في شهادة النكاح، لكنه تعقبه بقوله: إنه قد جاء نص كما جاء في حديث عمران بن حصين في الباب، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب، أن العدالة لا بد منها إذ وصف الشهداء بكونهم عدولا. وأيضا يشير العلماء إلى مسألة، وهي: هل الشهادة لا بد من وقوعها من شخصين معا، أو يمكن أن يتتابع في الشهادة، يعني عند الزواج وعند العقد يعقد الولي للزوج ويكون هناك شاهد واحد يشهده، ثم يأتي بعد ذلك شاهد آخر بعد أن انفض الشاهد الأول ويشهده، بحيث يجتمع الشاهدان في الإشهاد وإن لم يلتقيا، يعني لم يكونا في مجلس واحد. هذه المسألة أيضا من المسائل التي جال فيها رأي أهل العلم، والجمهور على أن الإشهاد لا بد أن يصدر من اثنين معا، يعني يكون وجودهما معا، لأن كل واحد منهما يكمل شهادة الآخر. أما إذا لم يجتمع فالشهادة لا تعتبر ثابتة، لا بد من اجتماعهما في الشهادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس بلازم، لأن الإشهاد قد حصل، ولأن التعدد قد حصل، والتقاؤهما واجتماعهما ليس بلازم. والذي يبدو لي والله أعلم إن من قال باجتماع الشهداء قوله هو الموافق لمقتضى العلة من الإشهاد، إن الله تعالى أشار لنا إلى العلة، وهي أن يتذاكر الناس وأن يغلب على الظن وأن يحدث الإشهار من خلال تعدد الشهداء. ولأن هذين الشاهدين قد يقع لأحدهما خلل في الشهادة أو عدم ضبط لها، فالشاهد الثاني يثبته في شهادته، كما جاء في قوله تعالى في الحكمة من تعدد الشهادة بالنسبة للمرأة، حيث قال جل وعلا: وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل العلة في تعدد الشهادة المرأة أن تثبت هذه الشهادة وتؤكد، وهي متحققة متوقعة في الشاهدين، ولذلك طلب التقاؤهما واجتماعهما على أداء هذه الشهادة. فهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تثبت لنا ضرورة الشهادة في النكاح، وإذا كانت الشهادة في المعاملات المادية مطلوبة فإنها في استباحة الأبضاع مطلوبة من باب أولى. لكن هنا نقطة ينبغي الإشارة إليها، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أورده مرفوع، يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قوله عليه الصلاة والسلام، وأن الإمام الترمذي رحمه الله لما ساق هذا الحديث أشار إلى أن أهل العلم يختلفون في رفعه وفي وقفه، وجمهورهم على أنه موقوف، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وأن ابن عباس هو الذي قال هذا الكلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لكنه أشار إلى وجود راو تفرد بهذا الحديث، تفرد بروايته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الراوي قال إنه ثقة، وهو عبد الأعلى بن سعيد، وهو عبد الأعلى تفرد بهذا الرفع. وإن كان ابن عبد الأعلى أيضا روي عنه موقوف، وبعض أهل العلم لاحظ هذا الاختلاف في الرفع والوقف فرجح الوقف تبعا للأكثرية، لكننا نجد المجد بن تيمية رحمه الله يرجح الرفع لعلتين أو لسببين. السبب الأول إن عبد الوهاب ابن عبد الأعلى ثقة، والثقة إذا تفرد بالزيادة فإنها مقبولة، معمول بها ما دام الراوي ثقة، يعني عدلا ضابطا تام الضبط، ولذلك يعتبر زيادته محفوظة مقبولة. وإن خالفه غيره، لأن هذه المخالفة لا أثر لها. الأمر الثاني إن الذي نقله بعض أهل العلم عن عبد الأعلى أنه رفع الخبر تارة ووقفه تارة، وهم يعتبرون هذا ضرب من ضروب الاضطراب في الرواية، ولذلك أخذوا بالأدنى إذا اختلف في الراوي من حيث الرفع والضبط، من حيث الرفع والوقف، فكثير من أهل العلم يأخذون بالاحتياط فيأخذون بالأدنى، يعني بالوقف، ويعتبرون الرفع شذوذ. لكن المجد بن تيمية يقول لا، إذا نقل عن الراوي الوقف والرفع فإن الذي رفع عنده زيادة، ولذلك نطبق عليه هذا المبدأ وهي زيادة الثقة. وأيضا بين الإمام الشوكاني رحمه الله أن حديث ابن عباس يعني له ما يشهد له من الأحاديث في ضرورة إثبات، في ضرورة وجود البينة، فهذا حديث عائشة رضي الله عنه يشهد له، وغيره من الأحاديث تشهد له، والشهادة أو الروايات التي يستشهد بها لا شك أنها تعضد الرواية الأخرى وتدل على أن أن للمسألة أصلا أو أن للحكم أصلا. وعضد المؤلف رحمه الله ما ذهب إليه بفعل عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه إذا قضى بقضاء فإن هذا القضاء له اعتباره، حيث إنه رضي الله عنه حريص على عدم مخالفة ما ورد من الشرع، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عندما أتي بهذا النوع من النكاح، رجل تزوج امرأة وأقام الإشهاد برجل وامرأتين، برجل وامرأة، يعني أنقص في ركن الشهادة، لأن المفروض إذا كان لا بد من إشهاد المرأة فعلى الأقل تكون امرأتين، تكون امرأتين. فكونه جعلهما امرأة هذا فيه نقص عن أداء الشهادة المطلوبة أو عن أداء الشهادة على وجهها، ولذلك عمر رضي الله عنه رد ذلك النكاح، واعتبر أن شروطه غير تامة، بل إنه رضي الله عنه يعني قال لو استفتي ها في هذا الأمر لأبطله، بل ربما يعني جاء عنه رضي الله عنه هذه المبالغة، حيث عده سفاحا يستوجب أصحابه الرجم، وإنما يستوجب الرجم على اعتبار أن الزوجين يعني محصنين، على اعتبار أن الزوجين محصنان، لذلك رد أو توعد بالرجم، لكنه لم يفعل ذلك رضي الله عنه لوجود الشبهة، شبهة في هذا النكاح. فالنكاح إذا وجدت فيه شبهة فإن الشبهة تدرأ فيه الحد، كما جاء إدراء الحدود بالشبهات. والخلاصة أن هذه الأحاديث التي ذكرت في الباب كلها تثبت وتشير وتبين أن الشهادة أمرها ضروري، وهي أحد أركان العقد، بل هي أحد شروط صحة العقد، فإن صحت صح العقد، وإن لم تصح فالعقد باطل. هذا ملخص ما ذكره يعني المجد وما تناوله الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا، والبغايا جمع بغي، والمراد بها المرأة التي تتكسب بعفافها، والمراد بها المرأة التي تقع في الزنا. قال: البغايا ينكحن أنفسهن بغير بينة، أو اللاتي يعني هن اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني دون إشهاد، فكأنه جعل النكاح بغير إشهاد ضرب من ضروب البغاء. قال: رواه الترمذي، يعني في السنن. قال: وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه وقفه مرة، يعني رواه مرة موقوفا، أي وافق فيه غيره من أهل العلم. قال: وأن الوقف أصح، هذا ما انتهى إليه الإمام الترمذي رحمه الله. قال: وهذا، والقائل هنا وهذا لا يقدح، إنما هو المجد يعلق على كلام الترمذي. قال: وهذا لا يقدح، لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وهو ترجيح من المجد في رفع هذا الخبر. من سامع ما عنده كفر الكتاب؟ الحمد لله. قال: وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. ما هو عندك؟ لعله نقله في مكان آخر. فالشاهد أن المجد بن تيمية رحمه الله يميل إلى قبول رفع هذا الخبر. وقد مر بنا في باب لا نكاح إلا بولي أن هذا الكلام كان من قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومن قول أبي هريرة رضي الله عنه، أنهم كانوا يقولون يعني البغايا هن اللائي يتزوجن أو ينكحن بغير ولي أو بغير بينة، لأن الولي والشاهد لا بد منهما في عقد النكاح. وهذا كله يرجح أن الخبر موقوف على الصحابة رضوان الله عليهم، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول المجد، أو يقول الإمام الشوكاني، قوله لا نكاح يعني لا نكاح يصح، أي لا صحة للنكاح، لأن المراد بالنفي هنا ليس نفي النكاح، وإنما نفي صحته الشرعية، لأن العبرة هنا الاعتبار بالحكم الشرعي وليس الاعتبار بالوقوع، فإن النكاح قد وقع، المرأة التي زوجت نفسها وقع النكاح، لكن هل هذا النكاح صحيح بمفهوم الشرع أو لا؟ لذلك وجه النفي هنا للصحة وليست للوجود. قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقوله شاهدي عدل يعني شاهدين كل واحد منهما عدل. وقد عرفنا فيما مضى أن المصدر إذا كان وصفا، إذا كان صفة، فإنه يأخذ شكلا واحد، وهو الإفراد والتذكير، فلا يثنى ولا يجمع، وإنما يبقى على ما هو، كما قال في ذلك يعني ابن مالك في ألفيته، قال: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا بمصدر كثيرا. ومنه قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. تقول هذا عدل وهما عدل وهم عدل وهن عدل وهكذا. ولذلك جاء هذا الوصف هنا مفردا مذكرا. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال ذكره أحمد بن حنبل، أي أورد هذا الحديث الإمام أحمد، لكن ليس في المسند وإنما في مسائل ابنه عبد الله. هذا معنى قوله هنا في رواية ابنه أحمد، رواية ابنه عبد الله، لأن المسند أيضا من رواية ابنه عبد الله، لكنه ليس في المسند وإنما هو في الكتاب الذي نقل فيه عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه مسائل. ومسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه كتاب مطبوع موجود في 3 مجلدات. قال فهذا الحديث يدلنا على ضرورة وجود الشهود في النكاح، وأن عدم وجودهم يبطل النكاح. ولذلك اعتبر العلماء الشهود أو الإشهاد في النكاح اعتبروه شرطا من شروط النكاح. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا أيضا يؤكد ما جاء في رواية عمران بن حصين. قال فإن تشاجروا، يعني اختصم كل من المرأة والولي، أو تخاصم الأولياء فيما بينهم بحيث ردوا ورفضوا ذلك الزوج، فإنهم يرفعون أمرهم إلى الإمام، وإن الإمام يقضي بما يراه، لأن الحق عند إذن يكون قد سلب من الأولياء وأعطي للإمام لعدم التزامهم به. قال فإن اشتجروا فإن السلطان أو فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني من النساء، سواء فقدت أولياءها أو تضارب واختلف الأولياء. قال الحديث رواه الدارقطني. ثم روى أثر عمر رضي الله عنه، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه أتي، يعني في أيام ولايته وخلافته، أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، أي ناقص الشهادة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، أي فرده وأبطله لعدم استيفاء الشرط فيه وهو شهادة المرأة الثانية. رجمت؟ لا. أو ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت أو لرجمت، يعني لأصدرت حكما بالرجم، أو لمكنت الناس من أن يرجموا هذه المرأة التي تزوجت بعقد ناقص. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. قال وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا. قال والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا نكاح إلا ببينة، يعني بشهادة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس، وكأن الإمام الشوكاني يميل إلى وقفه. قال: وحديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه الحديث الثاني. قال: أشار إليه الترمذي، يعني إن الترمذي قال وفي الباب عن عمران ابن حصين، ولم يرد الحديث في كتابه. قال: وأخرجه الدارقطني أي في سننه، والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه، يعني الحسن عن عمران بن حصين. وفي إسناده عبد الله بن إيش عندكم؟ عبد الله بن محرز. قال: وهو متروك، لأن هناك أيضا راوي هو قريب اسمه من اسم هذا الراوي، وهو عبد الله بن محرر برائين، وهو أيضا من الهلكة ومن من اتهم بوضع الحديث، ولذلك وصفه بأنه متروك. قال: ورواه الشافعي رحمه الله يعني في مسنده من وجه آخر عن الحسن، لكنه مرسل، أي من قول الحسن وليس من قول عمران بن حصين. وقال: هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، يعني يفتون بهذه الفتية. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك. قال: وقد توبع الرقي عن عيسى ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام عن عروة. ها؟ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فيكون هذا الحديث يعني تعددت طرقه في روايته عن عائشة، ومداره على عمران، ومداره على عروة. قال: وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البيهقي يعني على هذا التضعيف. وقد تقدم يعني حديث عائشة رضي الله عنها في باب لا نكاح إلا بولي، تقدم طرف من، ولأن كثير من أهل العلم جعلوه من كلام عائشة رضي الله عنها موقوفا وليس مرفوعا. قال: وقد وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي والبيهقي رحمهم الله من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا بلفظ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن أبي خيثم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان، قال: والمحفوظ الموقوف، يعني المحفوظ المعروف الذي رواه الثقات هو الموقوف وليس المرفوع. ثم رواه من طريق الثوري عن أبي خيثم به ومن طريق عدي بن الفضل عن أبي خيثم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل، أي فإن زوجها ولي غير مرضي فيعتبر الزواج باطل لأنه تعدى على حق غيره. قال وعدي بن الفضل ضعيف، هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس. قال وعن أبي هريرة أيوة في الباب عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهقي بلفظي لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين. قال وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري منكر الحديث. قال وعن عائشة يعني وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير حديث الباب عند الدارقطني بلفظ لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين. لكن يقول في إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول، فهذه الأحاديث كلها فيها من العلل ما يكفي لردها. قال وروى نحوه البيهقي في الخلافيات أي في كتابه المسمى بالخلافيات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا وصححه. وابن أبي شيبة أي رواه، والأصل أن يكون في مصنفه بنحوه. أيضا يعني عن ابن عباس بنحوه عنه أيضا. ثم قال أي وفي الباب وعن أنس قال أشار إليه الترمذي يعني في سننه قال وفي الباب عن أنس. وقد استدل بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطا يعني في صحة النكاح، وقد حكى ذلك في البحر عن علي وعمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. والعترة يعني فقهاء الزيدية، والشعبي عامر بن شراحيل وهو من علماء التابعين رحمهم الله، وابن المسيب يعني سعيدا، والأوزاعي أي إمام أهل الشام، والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعا. قال الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث وبين أنه لا يثبت رفعه والمشهور وقفه، قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم يعني من المتقدمين، إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم يعني قالوا بصحة النكاح بدون ولي. وإنما اختلف أهل العلم في ذلك في هذا إذ وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، يعني إذن عدم الشهادة محل اتفاق، لكن لو شهد واحد ثم جاء آخر وشهد ولم يجتمع في المجلس هذا محل النزاع. فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. قال وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، قال وهو قول مالك بن أنس رحمه الله وغيره يعني من فقهاء أهل المدينة. وإذا أطلق فقهاء أهل المدينة فإنه ينصرف إلى فقهاء التابعين أو الفقهاء الذين كانوا في المدينة في زمن التابعين، وهم الفقهاء السبعة المعروفون عند أهل المدينة الذين كانت لهم حلق في هذا المسجد، إلى أن انقرضوا ونقل بعض أهل العلم كثيرا من أقوالهم ومذاهبهم. وكانوا في أيام عمر بن عبد العزيز كان يجتمع بهم ويستشيرهم، وإذا أطبق رأيهم على مسألة ألزم الناس بالعمل بها. وهؤلاء الفقهاء السبعة جلهم من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، فسعيد بن المسيب أبوه صحابي، وعروة بن الزبير أبوه صحابي، وخارجة بن زيد بن ثابت أبوه صحابي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسالم بن عبد الله بن عمر أبوه صحابي، وهكذا جل هؤلاء، سليمان بن يسار وغيره. إن هذا هو مذهب أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، لأنهم أجروه وقاسوه على البيوع. قال: انتهى كلام الإمام الترمذي، نقله من جامعه. قال: وحكى في البحر عن ابن عمرو عن ابن عمر وابن الزبير رحمه أو عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن مهدي وداود يعني ابن علي الظاهري رحمه الله أنه لا يعتبر الإشهاد يعني في النكاح. وحكى أيضا عن مالك أنه يكفي الإعلان بالنكاح، واعتبر الإعلان بمثابة الإشهاد. قال: والحق ما ذهب إليه الأولون من أنه لا بد من الإشهاد، لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا. والنفي في قوله لا نكاح قال يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا، لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة، والشرط كما قلنا مؤثر بعدمه، وما كان كذلك فهو شرط. قال: واختلفوا يعني أهل العلم في اعتبار العدالة في شهود النكاح، فذهب القاسمية وهم من أئمة الزيدية والشافعي رحمه الله إلى أنها لا تعتبر، إلى أنها تعتبر يعني لا بد من العدالة. وذهب زيد بن علي إمام الزيدية وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي، وهؤلاء من أئمة آل البيت، وأبو حنيفة رحمه الله أنها لا تعتبر. قال: والحق القول الأول لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين وعائشة رضي الله تعالى عنهم اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرناه بالعدالة، يعني لا بد من العدالة لأنه نص عليها في هذه الحديث. قال: وشاهدي عدل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نعم. لا لا من النص الوارد حتى لو لم يقع إجماع. حديث عائشة كما مر بنا أنه حديث ثابت. يسأل يقول ما معنى حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص؟ هذه من المسائل الأصولية، مسائل في الأصول. إذا جاءنا نصان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نص في القرآن أحدهما مطلق جاء ذكره بغير قيد كما في قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فجاءت الآية وذكرت تحرير الرقبة، لكن جاء في آية الديات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، وفي قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهذه الآية جاء فيها النص بأن الرقبة تكون مؤمنة. لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهم يحملون كل رقبة ذكرت في القرآن يطلب تحريرها أن تكون مؤمنة من باب حمل المطلق على المقيد، وهكذا فيما يتعلق بالعام والخاص. يقول ما رأيكم في الموكلين على المسجد هذا يخرجون المعتكفين يوم ينتهي التهجد ولا يتركونهم يقضون العيد ثم ينصرفوا؟ هناك نقطة ينبغي أن نفهمها وربما كان فيها اللبس. ما أحد من المسؤولين يمنع إنسانا من البقاء في المسجد، لكن لما كان المعتكفون يعني يأتون بنصف ما في بيوتهم من الأثاث والرياش والبطاطين وغيرها، والمسؤولون يريدون أن ينظفوا المسجد حتى يصلي فيه الناس العيد، فإنهم إذا طلبوا منهم أن يخرجوا الأمتعة كأنهم يقولون لهم وقت الاعتكاف انتهى بإعلان دخول شهر شوال فأخرجوا الأمتعة، أما أنهم يخرجونهم ولا يسمحون لهم بالبقاء يعني هذا الكلام فيه لبس وعدم فهم. وربما أيضا بعض المسؤولين ما بين للناس، هم يريدون من المعتكفين أن يزيلوا آثار الاعتكاف، يزيلوا هذه يعني الأشياء التي يأتون بها كي يوسعوا المسجد للناس يأتون ليصلوا العيد، ولكن هذا لا يلزم منه أنه إذا قال لك شيل أمتعتك معنى أنك لا تحضر أو لا تبقى، وإنما المطلوب أخرجها وعد وابقى إلى أن تصلي العيد. يقول طالب واحد وهو ملتزم في الحلقة ولكنه اختارته الجامعة لتوزيع الإفطار. تفضل. هذا ما ينبغي أن يكتبه إنسان، وطالب العلم يطلب العلم لله. ما حكم الذي يتكرر خروجه من المسجد ودخوله فيه؟ هل تلزمه تحية المسجد عند كل جلسة أو يكتفي بمرة واحدة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، ولم يقل مرة واحدة، والعلة موجودة في الدخول الأول والثاني والثالث. فالأفضل لمن يدخل المسجد أن يصلي ركعتين. تحية المسجد ولو تكررت، فإن التكرار فيه ثواب، وإن هذا التكرار لا مشقة فيه، وأن صلاة ركعتي تحية المسجد من السنن التي كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة يفعلونها. لكن الذي ينبغي أن نشير إليه أن تحية المسجد الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، فإذا فعلها يثاب وإن لم يفعلها لا يعاقب. والإنسان في باب الخير يكثر ويقل بحسب ما يراه. يقول طلق زوجته طلاقا غيابيا بعد مشاكل عديدة، ثم حاولت أن يردها مرة ثانية فلم توافق، حاول أن يردها مرة ثانية فلم توافق ولا أهلها، وأخاف أن أقبل على الزواج مرة أخرى خوفا من السحر من جهة أهلها، حيث إنني مخلف منها بنتين فأرجو الإفادة. الجواب: أقدم على الزواج ودع عنك هذه الهواجس ودع عنك ما يمليه عليك الشيطان وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعينك إن أردت بزواجك الخير. وأما كونك لك من المرأة ابنتين، إن شاء الله البنتان تربيان، وعليك أن تلتزم بحق البنتين، أعطيهم مصروفهم، وإذا وصلوا إلى سن تتولى أنت كفالتهم، تأخذهم من أمهم، لأن البنات إذا اختلف الأب والأم وافترقا فالأب هو الأولى بتربية البنتين من الأم، وخصوصا إذا تزوجت الأم لك أن تأخذهما في أي سن. وإذا لم تتزوج فإن وصل مرحلة انتهاء الحضانة لك أن تأخذهما. الساعة لا يعلم علمها إلا الله، ولكن هل ورد أنها تقوم في جمعة؟ وإذا قامت الساعة فما مصير الكعبة المشرفة؟ هل ترفع؟ وجزاكم الله خيرا. اطمئن، إذا قامت الساعة الدنيا كلها ترفع، الكعبة وغير الكعبة. ومثل هذا السؤال يعني ما أظنه ينشغل به طلبة العلم. والساعة تقوم نعم في يوم الجمعة. نسمع في بعض السير للعلماء الأجلاء أنه قرأ على الشيخ كتاب كذا، فما معنى هذا الكلام؟ قرأه يعني درسه على الشيخ. الشيخ يجلس يقرأ والناس يقرؤون عليه، ونحن عرفنا في باب طرق التحمل والأداء أن تعلم العلم يختلف ويتفاوت تحمله، فتارة الشيخ هو الذي يقرأ والطلاب يكونون معهم الكتب يتابعون قراءة الشيخ، وهذا الذي يسمى بالسماع ويسمى بالتحديث. وتارة يطلب الشيخ من أحد الطلاب أن يقرأ، والشيخ هو الذي يستمع ويوافقه ويقرره على قراءته، وهذا النوع من القراءة يسمى بالعرض. واختلف أهل العلم أيهم أفضل، العرض أم التحديث، فجمهور المحدثين على أن التحديث أفضل، وجمهور القراء قراء القرآن على أن العرض أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى القرآن من جبريل، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن مرة في رمضان كل عام، حتى كانت السنة التي توفي صلى الله عليه وسلم فيها فعرض القرآن مرتين. قالوا وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل تدل على فضيلة هذا الفعل، ولذلك اعتبروا العرض أفضل. قالوا هل يستطيع بالنسبة للوقت الآن شيخا يقرأ عليه جميع كتاب نيل الأوطار؟ نحن الآن ولله الحمد قرأنا الكتاب، ومن قبل قرأناه على شيوخنا، وإذا وجدت همة الطلاب فإنهم يجدون من يقرأ ويجدون الوقت الكافي، لكن علينا أن نبذل الجهد. قال كيفية الاعتكاف؟ نقول الاعتكاف أن ينوي الإنسان بقاءه ولزوم المسجد مدة من الزمن تتفاوت وتختلف باختلاف الفترة. فمثلا في رمضان شرع الاعتكاف في العشر الأواخر، فيدخل الإنسان صبيحة ومع فجر يوم 21 أو يوم 20، ويبقى إلى أن ينتهي رمضان، يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة، حاجة الإنسان. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعتكف وتقول كنت يعني إذا كانت معتكفة ودخلت لقضاء حاجتها، إذا كان في البيت مريض بس تسأل عنه وهي مارة ولا تقطع الاعتكاف. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، وجاءت زوجته صفية رضي الله تعالى عنها تزوره، فجلست عنده بعض وقت من الليل، ولما أرادت الذهاب إلى بيتها، لكن الذي أود أن أشير إليه أن بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت حول المسجد قريبة، لما أرادت أن ترجع إلى بيتها قام معها ليقلبها، أي ليردها إلى بيتها، لأن الوقت ليل ولأن الوقت يعني غير آمن وتخشى أن تصادف شيئا في طريقها يزعجها، لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يردها يقلبها. فلما خرج معها وإذا برجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما لمح النبي عليه الصلاة والسلام ومعه امرأة أراد أن يفسح له الطريق، وهذا شأن الناس يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشأن أهل الأدب إذا رأوا الرجل مع أهله فإنهم يخلون له الطريق ولا يضايقونه ولا يؤذونه ولا يتسكعون، ولذلك أسرع في الخطى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، تمهل، لا داعي يعني لهذا الإسراع ولا داعي لهذا الفعل، إنها صفية، يعني بين لهم إنها زوجته صفية رضي الله عنها وأنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني نحن ما جاء في بالنا شيء ولا يخطر في بالنا أننا يعني يتطرق إلى أذهاننا شيء نشك فيه من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنا أود أن أقطع أي شك، لأنه قد يقع في أنفسكم من هذه المرأة التي تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقد يلبس الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان دينه وعقيدته وظنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذا الشك بيقين، وقال لهم إنها صفية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.